بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
ورتل القرآن ترتيلا
نغمات يوحي
المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أشهدك أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله وكتابك الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك إلى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك. اللهم إني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه ذكرى وفكري فيه اعتبارا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا في طريق النور والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء المتجدد ضمن الحلقة 20 من البرنامج القرآني التعليمي نغمات الوحي، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ونحن نعيش هذا الجو المفعم بالخير والبركة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن القراءة التركيبية المتماثلة وانتهينا من أنواع القراءات، وكذلك كان لنا شرح موجز عن مقام البيات. في هذه الحلقة سنتحدث عن التنفس والطريقة الصحيحة لأخذ النفس، حيث سيتحدث لنا الأستاذ جمال كامياب عن هذا المعنى، ونكمل الحديث عن مقام البيات وكلمات الأخ المقرئ سيد عباس أنجان، وسنزين هذه الحلقة بتلاوة الأساتذة محمد علي الدهدشتي من الجمهورية الإسلامية في إيران، والأستاذ الدكتور أحمد نعينع، وفضيلة الشيخ شحات محمد أنور من جمهورية مصر العربية. فإلى محطات البرنامج.
البشير مالي
أيها المستمعون الكرام، التنفس وعملية الشهيق والزفير أهم عمل في حياة الإنسان، إذ يتنفس الإنسان ما بين 12 حتى 14 مرة في الدقيقة الواحدة. وفي هذه العملية، أي عملية الشهيق والزفير في الدقيقة الواحدة، يتبادل حوالي نصف لتر من الهواء. وأما الزفير الخارج يصطدم بالأوتار الصوتية فيحركها ويتولد الصوت. والتحدث والقراءة تنتج عن هذه الارتعاشات. بالطبع اللسان والشفتان لهما الأثر البالغ في خروج الحروف، ومن ثم خروج الكلمات والجمل. ملاحظة مهمة للمستمع الكريم، التنفس الصحيح هو ذلك التنفس الذي يتم عن طريق الأنف. لمزيد من الإيضاح نستمع للأستاذ جمال كامياب من الجمهورية الإسلامية في إيران.
چند موضوع در این رابطه به میون میاد. یکی ورزش کردن، به جمله عواملی که میتونه در نفس یک کاری مؤثر باشه ورزش کردن.
حول طريقة الشهيق والزفير الصحيحة هناك عدة نقاط تؤثر إيجابيا على تلاوة القارئ، منها ممارسة التمارين الرياضية، ومنها طريقة تلفظ الحروف. على سبيل المثال، بعض الحروف ومع تلفظها تخرج كميات من الهواء، وهذه من طبيعة الحرف. مثلا الحاء والهاء، إذا أردنا أن نقرأهما من مخرجيهما وكنا غافلين عن السيطرة على خروج الهواء، سيذهب من الهواء ما هو ليس بالقليل. علينا أن ننتبه إلى عدم خروج الهواء بصورة كبيرة. بهذه الصورة اهدنا، والصحيح اهدنا. المسألة الأخرى هي السعي لأن نخرج الصوت أكثر من إخراجنا للهواء في حين التلاوة. إذا كنتم راغبين في أن يتوضح لكم الأمر، خذوا ورقة وضعوها أمام فمكم ثم اقرأوا. كلما ازداد ارتعاش الورقة اعلموا أن الهواء الخارج أكثر من الصوت، ويجب أن نراعي ذلك. نترك الحديث عن التنفس وطريقة الشهيق والزفير ونعود إلى مقام البيات. قلنا سابقا إن مقام البيات من أهم المقامات المستفادة في تلاوة آية الذكر الحكيم، ولوسعته وكثرة مقاماته يسمى بأم المقامات. هذه النغمة تحمل طابع الحب والعطوفة والحزن المعنوي، وأكثر القراء المشهورين يبدأون تلاوتهم بهذا المقام وينهونها أيضا بهذا المقام. نترك التفاصيل إلى الأخ القارئ سيد عباس أنجام، أحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ذكرنا في الحلقة الماضية بأن مقام البيات هو أكثر الأنغام انتشارا، ومقام واسع جدا ويعبر عن حاسيس كثيرة ويسمونه العرب أم النغم، وله فروع كثيرة، ويمكن استعماله في الأذان، وجميع القراء يبتدئ القراءة منه ويختتمون قراءتهم به، ويمكن استعماله قبل كل مقام وبعد كل مقام. وسنشرع إن شاء الله في البيات الأصلي في هذه الحلقة، وفي الحلقات القادمة سنذكر بعض فروع مقام البيات. أما البيات الأصلي فهو يمتاز بالعاطفة الدينية، وفيه نوع من الحزن، وله تشابه مع مقام الصبا. وفي الابتداء سأذكر لكم معرف هذا المقام وأقايسه مع مقام الصبا، لكي يحصل لنا التشابه ما بين الاثنين والفرق ما بين الاثنين. سأتلو عليكم البسملة في كلا المقامين ابتداء في مقام البيات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما البسملة في مقام الصبا تكون
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكما نلاحظ وإن كان في الختام أي في كلمة الرحيم اللحن متقارب جدا، ولكن الملامح الموجودة في مقام البيات تختلف مع ملامح مقام الصبا، والتشابه أيضا موجود. أما من جانب التطبيق العملي فمثلا هذه الآيات: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فإن فيها نوع من العاطفة الدينية، إذ أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، وهذه كانت من ألطاف الباري على الإنسان، إذ أن الوجود أفضل من العدم. ومضافا على ذلك علمه القرآن وعلمه النطق والبيان، وكل هذه المواصفات هي من نعم الله وألطافه على الإنسان. فهذه الآيات يمكن تلاوتها في مقام البيات الأصلي، لأن ملامح هذا المقام يلائم مفاهيم هذه الآيات، كما نستطيع أن نقرأها في مقام النهاوند أو مقام الحجاز. وسأتلو عليكم هذه الآيات في مقام البيات الأصلي، وستلاحظون كيف هذا المقام سيجسد لنا مفاهيم هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
نعم، وإلى هنا نكتفي بهذا المقدار، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل ليالي العمر الليلة للهلال، أجمل ليالي العمر. كونوا أوابين، كونوا توابين، كونوا أوابين، كونوا توابين. عسى ولعل الرب يتجلى، عسى ولعل الرب يتجلى الليلة 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 يا مؤمنين.
ننتقل إلى محطة أخرى، ألا وهي تلاوة الأساتذة لهذا المقام وتوضيحهم بهذه النغمة عن طريق تلاوة آيات من الذكر الحكيم. نبدأ بالأستاذ محمد علي الدهدشتي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يقرأ لنا جواب مقام البيات من الآية الثامنة، وجواب جوابي مقام البيات من الآية التاسعة من سورة ياسين المباركة. نستمع إلى جوابي وجواب جوابي مقام البيات.
لقد القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا
فهم لا يبصرون.
كانت هذه تلاوة الأخ الدهدشتي بيّن لنا فيها مقام البيت. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى تلاوة الأستاذ الدكتور أحمد نعينع يتلو لنا من سورة الأنعام مبينا لنا مقام البيات أيضا.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا
هذه تلاوة الأستاذ أحمد نعينة استمعنا فيها إلى مقام البيات. وختاما نستمع إلى الشيخ شحات محمد أنور وتلاوته لمقام البيات.
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
كانت هذه تلاوة الشيخ شحات محمد أنور لمقام البيت. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج القرآني التعليمي نغمات الوحي على أمل الاستفادة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.
بالأمر المطاع